إنا الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إن شاء الله نكمل دروس السيرة. والمحاضرة اللي فاتت كنا بنتكلم على الأساليب اللي لجأت إليها قريش في مسألة إنها تمنع الدعوة بتاعة النبي صلى الله عليه وسلم، المحاربات بأساليب مختلفة، منها التهديد ومنها المفاوضات ومنها لجأوا لأسلوب آخر وأساليب أخرى عشان يهدوا ويهدموا دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. فكان من الأساليب اللي لجأت إليها قريش مسألة إن هم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم أشياء في غير حدود البشر، يعني خارج طاقة البشر، عشان يعجزوه يثبتوا أنه هو مش رسول. فلما يطلبوه بأشياء عجيبة أو يعني فوق طاقة الإنسان أو البشر، يظهر أمام العباد لما مش يقدر يوفي بهذه الشروط أو يأتي بهذه الأسباب أنه مش نبي. فده من الأساليب بالمكر والخداع يعني والسوء اللي كانوا للنبي صلى الله عليه وسلم عشان يهدموا الدعوة، منها كما قال الله سبحانه وتعالى لما قالوا كما قال عنهم في كتابه العزيز: ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل عليه ملك فيكون معه نذيرا أو يلقى إليه كنز أو تكون له جنة أو تكون له جنة يأكل منها. وما الرسول ده بيتحكموا عليه ماشي في الأسواق زينا يعني، ومع ايه زيه المفروض الرسول ده يبقى حاجه يعني عجيبه، مع ان هم يعلموا قبل كده ان في رسل جاءت وفي انبياء جاءت، لان من لدن ادم وبعدين نوح، كان ادم كنبي وبعدين نوح رسول وتوالت الانبياء. انهم عندهم فكره عندهم خلفيه ان الانبياء جم قبل النبي صلى الله عليه وسلم، ما جوش من هم يقولوا على ده يعني، كان كلهم بيمشوا الاسواق كلهم بياكلوا الطعام كلهم يعني، هم يعلموا هذا ومع ذلك طلبوا شيء عجيب وبدعه غريبه. وقال سبحانه وتعالى عنهم: وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاء نأتي بقرآن غير هذا أو بدل، كل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع لما يوحى إلي إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. إيه اللي بتقوله ده؟ هات لنا حاجة قرآن تانية أو آيات تانية أو مش عاجبهم القرآن، قال إزاي أجيبه من تلقاء نفسي؟ أنا رسول يوحى إلي وده كلام الله. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم: وقالوا إنهم لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة من نخيل وعنبا فتفجر أنهار خلالها تفجيرا أو تسقط السماء علينا كما زعمت علينا كسفا أو تأتي بالله والملائكة قبيلا أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء ولم نؤمن رقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأ. كل دي حاجات طلبوها من النبي صلى الله عليه وسلم ما عشان نؤمن بيك، شوف بقى الشروط اللي طلبوها: ما تبقاش رسول، واحد ما تمشيش في الاسواق وما تاكلش طعام زينا، انت لازم لك خاصيه مختلفه، القران اللي انت بتقول عليه ده قران ما احنا بنتكلم زيه عايزين كلام غريب، بدل لنا هات لنا حاجه تانية، اسقط علينا من السماء كسف يعني فوق كتل كده عشان نعرف ان انت لك قدره غير عاديه تخالف قدره البشر، هات لنا بيت من زخرف كده وتطفي في السماء فنشوف كده حاجه عاليه فنقول انت رسول. لكن ايه اللي انت بتقوله ده؟ انت زيك زينا بتتكلم زينا وبتاكل وبتذهب الاسواق وتعمل الكلام ده يعني ما يلزمناش. طبعا فرد عليهم قال: سبحان ربي هل كنت الا بشر رسولا؟ يعني انتوا بتقول علي انا بشر ورسول، انا ما قلتلكوش ان انا حاجه تخالف البشر. كل دي ايات عشان يعجزوا النبي صلى الله عليه وسلم. ايضا في الصحيح، في الصحيحين البخاري ومسلم، حديث متفق عليه روى انس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ان اهل مكه سالوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يريهم ايه، فاراهم القمر الشقين حتى راوا حراء بينهما. قالوا: ولونا ايه في سوره القمر، اقترت الساعه وانشق القمر ان يرى ايه يعرضه ويكون سحر مستمر. فقالوا: احنا عايزين نشوف ايه. ايه الايه اللي طلبوها؟ اسم لنا القمر اتنين، القمر كده نشوف في السماء، نرفع علينا نلاقي شق على اليمين وشق على الشمال كده عشان نؤمن لك، غير كده مش هنؤمن لك. فلما طلبوا منه الايه دي الله سبحانه وتعالى عشان برضو يبقى لاخر لحظه المعاند والجاحد والظالم لنفسي لا يعني ما بقوش حجه امام الله، برضو شقلهم القمر. بعد ما شقوا قدام عليهم كده شافوا شمال ويمين وغير حراء بين القمر، يعني المسافه بعيده بينهم عشان بقى ما يبقاش اي شك في اللي طلبوه. بعد ما قالوا كده، بعد ما شقوا القمر وشافوا القمر وهو مشوق برضو أعرضوا وقالوا سحر مستمر. أنت شئت الأمر يبقى أنت سحرت عين. دي بقى سنة عشان تريح دماغك، سنة المخالف والمعاند. مهما أتيت بالبينات والآيات الدلات على صدق ما أتيت به من قرآن، من سنة، من أحاديث، من أقوال العلماء، من أقوال، لا يمكن لو شخص معاند أو كاره أو هو ما عندوش قابلية للتغيير مستحيل هيصدق خالص. عشان تريح دماغك من الآخر، وده كان مع الأنبياء، فلما يحصل معنا إحنا يبقى ده نوع من التسلية للدعاء، تسلية للدعاء. وما ليس حدث معهم عناد وشقاق وعدم استجابة من الآخر، ما يحصل لهمش أي نوع من أنواع الكآبة ولا الضيق النفس ولا ضيق الصدر ولا الإحباط. يعني أحيانا واحد يقعد يتكلم 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 والناس ما تسمعوش وما تتغيرش، سواء مع أولادك سواء مع في بيتك سواء أي حد، لا ما تيأسيش خالص. الأنبياء كلهم كانوا بيفعلوا هذا، دي سنة ماضية، سنة ماضية مع الأنبياء. يبقى ما دون الأنبياء أولى إن هم يحصل معهم كده، وما يزعلوش وما يحزنوش، ده صبر وابتلاء، ابتلاء للداعي من الأنبياء وما دون الأنبياء يؤجر عليه، وإقامة الحجة على المخالف عشان يوم يجيش يوم القيامة يقول يا ربي ما عرفتش، ما سمعتش، ما كنتش أعرف، لا جالك الحجة والبرهان وجالك الأدلة. مفيش حد في الدنيا على وجه الأرض ماشي مخالف في معصية إلا ما جات له الحجة، والناس اللي ما جات لهمش الحجة يوم القيامة يختبروا. يعني مش ممكن ربنا سبحانه وتعالى ما يعذب أحد إلا بعد إقامة الحجة، فيقام عليه الحجة من الدعاء ومن الأنبياء. لا بعد الأنبياء مفيش أنبياء، يبقى الدعاء بيقوم مقام الأنبياء، يدعو الناس ويبصروا لهم، يصنفوا الكتب والتصنيفات والمحاضرات والدورات، ويروحوا هنا ويروحوا، بحيث ما فيش حد النهاردة يقول أنا ما أعرفش. شو ممكن بعد الإنترنت والدنيا اتفتحت على بعضها الكل عارف، لكن تسليتك بقى لما تدعي لقدامك أو تكلميه، تحاولي تنصحي شخص قريب منك قلبك بيتقطع وما استجابش، لنا بقى في الأنبياء أسوة حسنة، وفي لنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم على وجه الخصوص أسوة حسنة في مسألة رفض دعوته بالكلية. لما فعلوا كده النبي صلى الله عليه وسلم وشق لهم القمر برضه مفيش فايده، ظلوا على عنادهم وقالوا لا ده يبقى هم مش نافع معاهم بقى الا ايه اسلوب التهديد. يعني حاولنا معاه نجيله بالبط ان احنا نعرض عليه، فاكرين العروض اللي عرضها عليه ابو الوليد وما رفض. طيب معجزه، جاب لنا المعجزه، طب نحق مفيش، عملوا كل الاساليب، قال لا خلاص يبقى بالقوه بقى نمنع هذا الدين بالقوة. فكما روى أبو هريرة رضي الله عنه قال أبو جهل هل يعفر محمد وجهه بين أظهركم؟ محمد بيحط وجهه في التراب يعني بيسجد، وانتوا كده وانتوا قاعدين وانتوا شايفينه. قال فقيل نعم، فقال واللات والعزة لئن رأيته يفعل هذا لأطأن على رقبته أو لأعفرن وجهه في التراب. قال فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويصلي زعم ليطئ على رقبتي، فلما فاجأهم منه إلا هو ينقص على عقبيه ويتقي بيديه. راح النبي صلى الله عليه وسلم وشافه وهو بيسجد، فلما شافوه فعايزين بقى يشوفوا اللي هيعملوا يعني، فاتفاجئوا ان هو اول ما شاف النبي صلى الله عليه وسلم بيسجد وهاجم عايز يهجم عليه عشان يحط وشه في التراب ما يطلعوش تاني، فما تكوني ساكته تعمل ايه، يضغط كده برقبه رجليه كمان مش بايديه، عايز يحط رجله على رقبه النبي صلى الله عليه وسلم ويحطها في التراب عشان ما تطلعش لغايه لما يخنقه، فهاجم عليه عشان يعمل كده العين ده. فايه اللي حصل؟ فلقوه عمال يرجع لورا، شوف حد المنظر ده بيقهقر كده ينقص على عقبيه يرجع 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 وعمال يعمل كده يتقي بايديه، فتعجبوا ايه المنظر، شايفين حاجه هم شايفين النبي صلى الله عليه وسلم ساجد واحد هاجم عليه عشان يحط رجليه على رقبته، مش شايفين غير كده، فتعجبوا جدا. فقيل له ما لك؟ قال ان بيني وبينه لخندقا من نار وهول واجنحه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو دنا مني لاختطفته الملائكه عضوا عضوا. عايز يهجم عليه كده، ما الغباء بقى الانسان يبقى مش فاهم هو بيعادي مين، وده برده من غباء. ودايما الشخص كل ما الانسان يبعد عن الله وعن الدين ويبقى متلبس بالمعاصي تلاقي الغباء يستحكم فيه مهما كان اذكى الناس في الدنيا العامه. يعني الانسان ذكي في الحياه العاميه، عام دكتور مهندس رئيس قسم وزير، يعني يبقى تقلد منصب عالي جدا المفروض يكون وصل له بذكائه، لكن غايه الدين لما يكون بني ادم عاصي يطمس على عقله وعلى فكره وعلى بصيرته فتلاقيه بيتصرف بمنتهى الغباء. يعني انت ايقنت ان هو رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع ذلك دخل وبرضه بيحط رجله، فطبعا شاف نار وشاف اجنحه وشاف ملائكه كده، النبي صلى الله عليه وسلم قال هتاخده عضو عضو. ومع هذا شوفي بقى، نسال الله سبحانه وتعالى النجاح عشان تعرف القلوب بين اصبعين واصابع الرحمن، ويعني ما حد يستطيع ان هو يسيطر على القلوب. شاف المشهد ده وشاف ان هو هيدخل والملائكه هتخططه، يعني ده معناه مش بشر، هو مش زيك اهو، ده انت شفت حاجه لا، واللي حواليه مش شايفين، يعني هو بس اللي شاف النار قال بينه وبينه خندق، ونار واهوال وحاجه حواليا، فعمال يعمل كده ملائكه، هو شايف الملائكه عايز تخطفه هتعذب. فانت شايف المنظر ده وشايف الاهوال وشايف انه شايف الخندق اللي بينك وبينه، يعني معناه انه مش بشر عادي، ارجع بقى واسلم. لا، ظل على هذا حتى مات على الكفر. فنسال الله السلامه. طبعا قلوبنا ما يطبع عليها ماساه. وشوف حديث ابن مسعود ازاي كانوا بيعذبوا في المسلمين وفي ويعني وينكلوا بيهم. قال كان اول من اظهر اسلامه باع سبعه، رسول الله صلى الله عليه وسلم طبعا، وباع ابو بكر وعمر وعمار، ابو بكر وعمار وامه وسميه وصهيب وبلال، دول اول ناس اسلموا بعد النبي صلى الله عليه وسلم. كان مع ابو بكر وعمار وصهيب وسميه. فقال والمقداد، فاما رسول الله صلى الله عليه وسلم فمنعه الله بعمه ابي طالب، اللي خلاهم ما يقدرش يهجموا على النبي صلى الله عليه وسلم ويمنع دعوته. عمه كان قوي وقتها قبل ما يموت، يعني عم ابو طالب كان ليه شوكه وكان زي ما كان في قريش، ما كانوش يقدروا ابدا ان هم يكسروا كلمه لعمه ابو طالب، فما قدروش على النبي صلى الله عليه وسلم، كانوش بيزوه الا في حاجات كده خفيه زي كده عايز ينكل بيه يهجم عليه بتاع، لكن ما قدروش يمنعه. فكان منع ابو طالب، وابو بكر منعه بالله بقومه، اما سائرهم فاخذهم المشركون والبسوهم ادراع الحديد. ابو بكر كان قوم مكان عالية وكان عيلته كبيرة وكان عنده فلوس، يعني كان زمنص فتحمى بعيلته وقومه، والرسول صلى الله عليه وسلم كان أبو طالب سيد القوم ويدروش يعملوا حاجة. الباقي يعملوا فيهم ايه؟ باقي بيلبسهم أدراع الحديد، عارفة الدرع اللي هو ايه؟ درع حاجة كده زي الجاكت اللي بتاع كله من حديد. وبعدين ياخدوهم ويحطوهم في الشمس، تعرف النار لما تسخن تولع نار، حط حتة حديدة كده في الشمس شوية لا سخنة نار، فيلبسوهم ده يجرجرون في الصحراء عشان العذاب يبقى ايه؟ مضاعف، ويجرجرهم في الصحراء ويسرهم في الشمس دي لما تيجي على الحديد وتسخن قوي تحرق في الجلد. ده كان عذابهم كلهم، بقوا رجعوا ما قدروش. يعني انت عايز مني ايه؟ تكفر محمد؟ يقول بلسانه، يعني طبعا قبلهم قالوا بالايمان امام الله بريء الا بلال. كلهم كان بيضغط عليهم ما حدش يقدر، لا كان خلاص سنه وسنه ليه رخصه امام الله ان هو يتكلم بكلمه الكفر؟ لا، الله سبحانه وتعالى اعطاهم هذه الرخصه، فتكلموا كلمه الكفر عشان يرحموهم ويسيبوهم من العذاب. لان انا بحكي لك كده بس الموضوع صعب، هاتي بس كده اي حاجه حديد كده صغيره قد كده بس حطيها كده مسكيه كده ما تقدريش، غير انت لابسها على جسمك يعني العون خالص، فيبقى الحديد منه لجسم على طول، يعني حريق ما فيش كلام، فالجسم عمال يتحرق ومش عارف يعملوا حاجه. فرجعوا بلال، لا بلال ما رجعش، فضل مصر على موقفه وفضل ان هو يعني ما رجعش عليه، حتى ان هم هنت عليه نفسه، يعني مش مشكله الا يجرى لي يعني يحرقوني يقتلوني، لازم اقول لهم ان الدين ده قوي. اخذ بالعزيمه، الثاني اخذه بالرخصه زي امام احمد. امام احمد لما فتنه خلق القران كل اللي كان حوالين امام احمد الا قليل كله قال خلاص هو القران مخلوق ما يدروش عن عذاب. الامام احمد خد بالعزيمه، حتى كان يجلد وهو صائم ولا يرضى ان هو يفطر. انا بس بحكي للناس دي وكان هو خيال، مش خيال بشر، لكن العزيمه والحب والصدق والتجريد عندهم كان عالي جدا، فدخل عليه وهو صائم ويجلده جلد شديد وهو حتى مش هيفطر. وكان الامام احمد ضئيل الجسم قليل، يعني مش طول العرض، كان قليل الجسم، معروف ان هو جسمه كده ضعيف، وازاي تحمل كل هذا الجلد وازاي تحمل كل هذا العذاب في سبيل الله عشان ما يرجعش عن دينه، عشان ما يقولش كلمه تبقى رخصه بعد كده ان غير يقولها. يا امام قول كلمه بس وتخلص نفسك من عذاب. يقول لا والله، هات لي ايه من كتاب الله احاجب بيها امام الله سبحانه وتعالى، هات لي حديث من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتصم. يقول له كلمه، يقول له لا والله، اديني بايه يا امام، اديني بايه. يعملوا منين؟ هات ايه، هات حديث، مفيش ايه مفيش حديث، ظل على موقفه. شاهد انه الانسان لما يبقى عنده صدق وعنده يعني شيء هو عايزه فعلا بصدق، هتلاقي المساله تمشي معاه مستقيمه. الانسان اول ما يحيد عن الصدق لا الموضوع بيختلف. فده كان بلال فهانت عليه نفسه، فكانوا كمان من ضمن الاهانه. انتوا عارفين العرب عندهم الشهامه والرجوله، والراجل ده حاجه كبيره، يعني عندهم الراجل ده شيء كبير. تخيل لما يبقى راجل طول بعرض كده وبعدين يجرجروه في الصحراء، مش بس كده، خلوا اللي ماسك الحبل يحطوه في رقبته ويجرجروا بيه عيال صغيرين، اهانه. يبقى عذاب بدني وعذاب نفسي، والعذاب النفسي عند الراجل معنى الراجل اشد من العذاب البدني. فجمعوا عليه نوعين من العذاب، العذاب البدني والعذاب النفسي، وبلال تهون عليه نفسه ولا يرجع عن الدين ابدا سبحان الله، لغايه لما ربنا سبحانه وتعالى نجاه، جعلوه في شعاب مكه وفي الاوديه يجروا بيه بهذا المنظر. كل ده عشان ايه؟ عشان دين الله. حب صدق للمحبه الله عجيبه، صدق المحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم غريبه، ما فيش حاجه ثانيه، لا ما فيش حاجه ثانيه، هو صدق بكل معاني الصدق. محتاجين نتعلم منهم الصدق حقيقة يعني. وفي شوفي عن قيس قال: سمعت زيد ابن سعيد بن زيد اللي هو كان زوج أخت عمر بن الخطاب، سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل في مسجد الكوفة يقول: والله لقد رأيتني وإن عمر الموثقي على الإسلام قبل أن يسلم، قبل أن يسلم عمر، قبل أن يسلم عمر. بيقول بيحكي بيقول يعني أنا شفت عمر لما أنا أسلمت، بيحكي قصة إسلامه، بيقول مسكني ربطني كتفني يعني ربطه كده إهانة ليه عشان يلزمه إن هو يرجع عن الدين. ده عمر شوف كان شديد إزاي في الجاهلية، فكان شديد في الإسلام. الإنسان بيبقى شديد في الجاهلية، أخليكم في الجاهلية خليكم في الإسلام. الإنسان يبقى شديد في جاهليته وقوي وعنده قوة، القوة دي ربنا زرادة بيه خير حولها إلى قوة في الدين. يبقى هو في الجاهلية شديد يعني عايزه بيعمله شخصية قوية، ودي أحسن ناس ممكن تنفع الدين. شخص يكون شخصيته قوية وليه كلمة وليه دماغ ومش تافه ومش هايف، ولما يعوز حاجة بيعملها ودماغه صاحية، سواء رجل وامرأة، النوع ده لما يدخل الدين بيبقى قوي جدا وبينفع الدين نفع عالي يعني. فده كان عمر بن الخطاب. وشوفي في حديث عن هشام الدستوئي قال: أخبرنا الزبير النبي صلى الله عليه وسلم مرة بآل عمار وهم يعذبون، فقال لهم: أبشروا آل عمار فإن وعدكم، أبشروا آل عمار فإن وعدكم الجنة. قال لهم: أبشروا فإن وعدكم الجنة، لأنه كان ممكن أوي يقول لهم: طيب يا رب يقف كده يسليهم يعني من التسليم، هم بيعذبوا وفي الأغلال وفي البتاع، ويرفع يده كده: يا رب يكرمهم، يا رب ارحمهم، يا رب، عشان كده بس تصبر العذاب. لا، ده نوع من التربية يعني، هو في ابتلاء ما جاش يقول لهم: يا رب اكرمهم، يا رب ارفع عنهم، ان شاء الله هتعدوا من احنا دي وبكره يبقى عندكم الفلوس. لا 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 خالص، هو عايز يربيهم على اي حاجه تكون مقابل الجنه. فقال: ابشروا فان موعدكم الجنه، يعني اصبروا خلاص مش مشكله، انت عندك جنه تستحق انك تعمل قدامها اي حاجه، اي شيء يهون مقابل الجنه، لان الجنه حاجه مش سهله والنار حاجه مش سهله. دخول النار مش سهل ابدا، ودخول الجنه مش هين. يعني الانسان يعقل المعاني دي يتحرك الى الله وينطلق في عقل ويفكر ويسال الله سبحانه وتعالى ان يعني يرزقنا سلامه الفكر، والانسان يفكر صح ويحسبها صح. النبي صلى الله عليه وسلم علمهم يحسبوها صح، احنا بنحسبها لغايه دلوقتي مش صح، حساباتنا مش مظبوط، لكن النبي علمهم ازاي يحسبوها صح فحسبوها صح فنجوا. احنا عندنا مشكله في الحسابات، عايزين نتعلم الحساب تاني، حساباتنا مش صحيحه، احنا حاسبينها غلط بكل المقاييس، حاسبينها غلط مع اختلاف الغلط، لكن كلنا حاسبينها غلط. لو حسبناها صح لا المساله هتختلف، وتعرف ان مفيش حاجه في الدنيا كلها تقابل الجنه، ومفيش لذه في الدنيا ولا نعيم كله يقابل ساعه واحده في النار ولا في عذاب القبر. دي كده تبقى حسبتيها صح. طول ما انت شايفه ان الدنيا مقدمه على الاخره يبقى حساباتك غلط. كنت قاعده مع واحده بكلمها مش ملتزمة يعني، ربنا يهديها ويصلح حالها، جميلة يعني زي عام المسلمين، مش محجبة ولا أي حاجة خالص. فأنا هسألك سؤال، عايز أختبر ذكائك. لو واحدة صاحبتك عدت عليكي بالعربية دلوقتي وأنتوا رايحين ناحية التجمع، وراحت واخداكي على الاتجاه التاني ناحية أكتوبر، أنت عارف أكتوبر التجمع في اتجاهين مختلفين، فأنتوا المفروض تطلعوا التجمع عشان رايحين حتة معينة، راحت واخدة العربية سايقة بيكي وداخلة بيكي على أكتوبر وعمالة تدخل تغص في أكتوبر، هتعملي إيه؟ فهي لا هقول لها طبعا غلط كده، طب هي ما رجعتش على الغلط يعني، انت عماله تقولي لها وهي برضه مصره تدخل في الطوبه، هتصرفي ازاي؟ قالت لا لازم هاخد موقف تاني يعني، في كل الاحوال مش هتسيبيها تديك الطوبه وانت رايحه التجمع. لا طبعا، لا هزعق، لا هتخانق، لا هقول لها يعني، قلت لها يعني في الاخر لازم تعملي حاجه انك ما تستمريش في الطريق بتاع اكتوبر، لان ده مش طريق انت عايزاه، انت عايزه تروحي التجمع. قالت لي قلت لها هي دي نفسك، نفسك واخداكي في الاتجاه الغلط وانت ماشيه معاه، ده كده ينافي الذكاء. انا عارف انك واحده ذكيه، كده ينافي الذكاء اللي انت فيه، لان نفسك واخداك في الاتجاه الغلط وانت ماشيه معاها برضه مع انك عارفه ان غلط. ينفع انت في الدنيا ما تقبليش ان حد يسوق بيكي عربيه في اتجاه مخالف، لان انت ليكي هدف، انت رايحه مشوار، فانت مش عايزه تضيعي مشوار، فزي ما قلت كده هتعملي مشكله، لا هتتخانقي، لا هتسيبي العربيه، يعني هتاخدي موقف عشان مشوار. طب انا هاخدي موقف مع نفسك عشان جنه ونار؟ بس انا تستحقش ان انت تاخدي موقف مع نفسك عشان الجنه والنار، يعني انت تاخدي موقف مع صاحبتك وتخلي معاها وممكن تعملي مشكله وتنزلي تسيبي العربيه عشان هتوديكي مشوار غلط، امال نفسك اللي هتوديكي الجنه النار هتعملي ايه؟ ما تاخديش معاها موقف. فالحقيقه لازم نفكر صح. ما هي نعمة التفكير دي نعمة من الله ومنا. فالناس دي كانت عندها العقول صحيحة وسليمة، ما استحوذش عليها الشيطان، دماغهم صحية، بيحسبها في كل موقف، في كل حركة، في كل وقت، قاعدين حاسبينها مع أنفسهم صح. فشوفي في حديث أبي ذر قال قصة إسلام أبي ذر، يعني بيحكي ابن عباس بيقول عن أبي ذر، النبي صلى الله عليه وسلم قال له ارجع إلى قومك لما أسلم، قال له ارجع إلى قومك حتى يأتيك أمري، روح بعد أنت أعلنت إسلامك وروح لقومك لغاية لما يأتيك أمري، لغاية لما أقول لك إيه تعالى، عايز أعرف إيه اللي هيحصل هناك. شوفي بقى كمان التربية، واحد فيهم أسلم ما يقعدوش جنبه، يلا اشتغل اتحرك يلا روح على قومك. قال والذي نفسي بيدي لأصرخن بها بين أظهرانهم، فخرج حتى أتى المسجد، بين ظهرانهم، بين ظهرانهم، لأصرخن بها بين ظهرانهم حتى أتى المسجد. قال أقسم بالله هصرخ بلا إله إلا الله وأعلي صوتي وأعلن إسلامي، أقول لهم إن أنا أسلمت وتركت دينكم ودين أبائكم ودين أجدادكم، لغاية لما وصل المسجد فنادى بأعلى صوته أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. ثم قام القوم فضربوه حتى أضجعوا. وقف أبو ذر وقال أشهد أن لا إله إلا الله في وسط المسجد. طبعا اللي حواليه أقاومه مسكوه المشركين ضربوه لغاية أضجعوه، يعني وقعوه في الأرض. وأنا العباس فاتكب عليه وقال ويلكم، ألا ويلكم ألستوا تعلمون أنه من غفار وأن طريق تجارتكم من الشام؟ العباس قالوا بعد كده أسلم هو عم النبي صلى الله عليه وسلم، راح واقف رمي نفسه عليه وقال له إيه اللي بتعملوه ده؟ أنتوا ده من غفار وده كل تجارتكم هتبوظ، أنتوا هو عشان يعدي التجارة لازم يعدوا من عليهم، وعيلته قبيلته لو عرفت اللي أنتوا عملوه عملتوه ده مش هيعدي لكم التجارة. يعني أراد أن هو طبعا ينقذه بس إدى مبرر عشان برضه ما يقلبوش عليه. فأنقذه منه ثم عاد من الغد لمثله فضربه وأنقذه مرة. تاني يوم راح واقف برضه في المسجد يقول أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، مش الضرب يعني خلاه نام في بيته، ما انا خلاص ما انا قلت اللي عليا وحذرتهم وانطقت الشهاده وما ضربوني اعمل ايه يعني خلاص بقى واستسلم. لا راح جاي تاني يوم ونفس الكلام، رغم انه عارف ان النتيجه واحده ما يتضرب، وبالفعل فضربوه فكب عليه العباس. والحديث في الصحيح الشاهد ايه؟ الشاهد انه الانسان النبي صلى الله عليه وسلم بيعلمنا انه الابتلاء سنه ماضيه ولا يمكن الإنسان حتى يبتلى، كما قال الشافعي، سأل رجل الشافعي قال يا أبا عبد الله أيبتلى الرجل أم يمكن؟ قال لا يمكن حتى يبتلى، فإن نوحا وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمدا صلى الله عليه وسلم ابتليوا فصبروا فمكنوا، فلا يظنن أحد أنه يمكن بغير ابتلاء البتة. واحد يسأل الشافعي قال له كده هل ممكن انا اوصل لحاجه في الدين او مكن ويبقى لي قدر في الدين وشأن ادخل بيه الجنه من غير ابتلاء؟ قال له لا لا يمكن. وراح ضرب له مثل على مين؟ على افضل الانبياء قولوا العزم والرسل، نوح وابراهيم وموسى وعيسى ونبينا صلى الله عليه وسلم، الخمسه قولوا العزم والرسل اللي هم اعلى الانبياء. وطبعا احنا قلنا احنا ما بنفضلش في تفضيلات، فدول افضل انبياء لهم الخمسه ونقول العزم الرسل ابتليوا ابتليوا ابتلاء شديد جدا وصبروا، وكل واحد فيهم تلقى معروف في القران. قال لما صبروا بهذا الصبر العظيم الانبياء التانيين برضو ابتليوا، بس مش زي ابتلاء الخمسه دول، دول كانوا نقول العزم الرسل كل واحد ابتلاءهم شديد. لما صبروا هذا الصبر الله مكنهم وجعلهم له شأن مختلف حتى بين الانبياء، فكيف البشر؟ اذا على قدر ابتلائك وصبرك وعطائك للدين وبذلك لهذا الدين العظيم الذي يستحق وبذلك الله سبحانه وتعالى على قدر التمكين وعلى قدر النجاة وعلى قدر العطاء من الله في العلم، يفتح عليك العلم ويفتح لك بالعلم ويفتح لك القرآن ويفتح لك السنة ويفتح لك كل مكان، البذل شديد والعطاء كبير كل مكان، ها النتيجة كبيرة جدا والثمر عالية جدا من الله على قدر بذلك وعلى قدر عطاء. سن يعني ما يفهم المعاني دي ينحي عن نفسه بقى الكسل والدعاء والركون الى الدنيا ويصحصح كده لنفسه. فدي من القصص الكثيره جدا اللي جاءت في مساله النبي صلى الله عليه وسلم مع اصحابه كان بيربيهم. شوف الخباب بن عرت لما قال شكونا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متوسد بردد له في ظل الكعبه، فقلنا الا تستنصر لنا الا تدعو لنا؟ فقال قد كان من قبلكم من يؤخذ بالرجل، فكان كان قبلكم يأخذ الرجل فيحفر له في الأرض فيجعل فيها فيجاء بالمنشار فيوضع على رأسه فيجعل نصفين ويمشط نشاط الحديث. اما انت جاي تقول استنصر لنا وادعنا، كان الرجل اللي قبلكم بيجوا من قبلكم بيجي كده ويتحط في حفره، وبعدين يتحط المنشار على مفرق راسه فيشق الى شقين، ينزل يمشي المنشار، يفضل ماشي 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 لغايه يقطعه حتتين ينزل كده بالمنشار وامشطه الحديد، كل ده ما دون لحمه وعظمه، يفضل ماشي الحديد لغايه لما يعد اللحم وبعدين العض، كل ده بيقطعه بامشاط الحديد، يعطى كده عارف يمسكها حاجه كده الشوكه الحديد يمسكها، يمسكها في جسمه تبعد الجسم لحم، تقطع اللحم وتدخل على العض. محدش لا قطعنا ولا شوتنا ولا حرقنا ولا ألبسنا أي حاجة في أي حاجة، ومع ذلك يعني الـ 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 الإقبال على الله ضعيف، مش هقول ما فيش، ضعيف، والعطاء قليل، والالتزام يعني ها بالزق. وأكثر مسلمين معرضون، أكثر مسلمين معرضون، واللي التزموا وأقبلوا يعني الالتزام ضعيف، لما كناش كل أسبوع نزق بمجلس وكل شوية معهد وكل شوية دوران هيقع برد. إيه السبب؟ السبب اللي أنا قلته بداية الدرس، شوف ده كان حالهم ايه. فما يصده ذلك عن ديني، والله لتمن هذا الامر حتى يسير راكب اراكم من صنعاء الى حضرمان لا يخاف الا الله، لا يخاف الا الله، والذئب على غنمية ولكنكم تستعجلون. حديث ايضا في البخاري. يعني لما جابوا يشتكي الخباب من عربته كان بيعذبوه عذاب شديد جدا، ضربهم مثلا على الازمة على الأمم السابقة، وقال له كان بيحصل لهم كذا وكذا وكذا، وإن الله يتم هذا الدين ولكنكم تستعجلون. أنت مستعجل ليه على النصر؟ مستعجل ليه على النصر؟ خده بالطريق المشروع، مش هناخده بالطريق الغير مشروع. أصبر على الأذى، واصبر على الظلم، واصبر على التعب، واصبري على إنك قاعدة في بيتك ووسط أهلك وأنت وحيدة ملتزمة، واصبري إنك في وسط الجامعة ما حكيش حد، واصبري إن بيتك ما فيهوش حد، جوزك مش ملتزم، ولادك مش ملتزمين، والدنيا اصبري ولكنكم تستعجلون. هيجي الفرج وهيجي العطاء وهتيجي المنحة وهيجي الكرم وهيجي الخير لا يمكن كان عقلك يتصوره في يوم من الأيام أبدا، ولا يمكن كنت تتصوري إنك أنت في يوم من الأيام تبقي كده، لكن كل ده هيأتي بإيه؟ بالصبر على الأذى، والصبر في سبيل الله. الإنسان يتحمل، لأن الابتلاء سنة ماضية، لو ما تعاملتش مع السنة دي تعامل صحيح مش هتوصل لحاجة. سنة ماضية الابتلاء، سنة ماضية، هنبتلى هنبتلى، لابد من الصبر، ولابد من العزم على الصبر، ولابد من صدق العزم على الصبر. مش أصبر شوية وقع شوية وتحرك شوية وارجع شوية، وأول ما حد يقول لي بخ وقع ليه كده؟ ليه كده؟ عدم الفهم وعدم الـ 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 يعني الإقبال على الله بالصدق، والانغماس في الدنيا مفيش كلام يعني بأنواع بقى الانغمازات. فتسلية ما بعدها تسلية، وتربية من أعلى أنواع التربية الصبر على البلاء. النبي كان بيربيهم الصبر على البلاء، لازم أصبر على البلاء، وحري بكل داعي وداعية يربي الرواد بتوعه اللي بيقولوا على البلاء على الصبر على البلاء. مش واحدة تشكيلك وتقولي عندي مصيبة فتقولي يا ربنا يكرمك إن شاء الله، لا أصبري، أصل أبويا هيضربني لو لبست النقاب يضربك، أمي هترميني في الشارع ترميكي، تقولي لها كده تعوديها تبقى قوية في دينها. إيه ده هترميكي في الشارع؟ لا يا حبيبتي بلاش دلوقتي خلاص، بس يا ماما لا تشرب لي كده خالص، لا يا حبيبتي روحي خدي الشاي ونامي في الأوضة، اشربي اللبن. ده تربية فاسدة، زي ما العيال زي ما الأم أو الأب يربوا الولد ويدلعوه ويطلع ولد يقول لك إيه متدلع بايظ، عيل بايظ بايظ اللي بوظوه بإيه متدلع. تيجي واحدة تشكي لك إنها مش قادرة تلبس نقاب، مش قادرة تلبس حجاب عشان جوزها ولا عشان أمها ولا عشان أبوها، كده تيجي واحدة تشكي لك تقول لك لو شلت فلوسي من البنك هشحت، ولا أشحتي؟ مش هتموتي لما تشحتي، هتموتي من جوع؟ مش هتموتي من جوع. وصلي لها كده ما تقولش أه هتشحتي لا حطيهم في البنك. أه هيضربوك لا ما تلبس النقاب، إيه هو ده؟ النبي ما كانش بيعمل معاهم كده، كان بيقطع بأمشاط الحديد بيقول لهم خليكوا زي ما أنتم، اتقطع. ما فيش واحدة فيكي هتيجي تشكي لك تقول لك أنا أمي هتمسك حاجة حديد كده أربع سنون وتقطع بها لحمي، ما فيش حد يجي يقول لك كده. ومع ذلك النبي كان بيقول لهم كده واصبروا. ربيهم على الصبر، ربي على الصبر وعلى الجلد وعلى التحمل، مش كل ما حد يقول لنا بخ يلا هنقع ومش قادرين نعمل أي حاجة، وتيجي وتبقى ملتزمة وداخلة بصدرها وعايزة تدخل في الدين ومش عارفة تمشي، وبعد شوية اختفت من المجالس. وقعت خالص، تجيلي بعد سنتين، أنا كنت بجيلك المعهد من سنتين، وبعدين يا حبيبتي؟ أي حاجة في أي هبل في أي عبط. اي بخ نجري، اه والله اي بخ نجري. ايه ده؟ ايه يا جماعه ده؟ ينفع الكلام ده؟ ينفع دي ناس عايز تدخل الجنه، ودي ناس هتقف يوم القيامه بين قدام الناس دي كلها؟ مش الناس دي هم محشورين معانا يوم القيامه، ولا احنا هنبقى في حته وفي حته؟ ما كل دول هيبقى في ارض المحشر، كلنا في حته واحده، كلنا هنقف في مكان واحد، كل دول اللي ضحوا من اجل الله هيقف معاك يوم القيامه، وهتساعتها هتقول لنفسك طب انا اقول لربنا ايه؟ يعني ايه اللي قدمته للدين وايه التضحيه؟ احنا عامل ربنا مفيش اي تضحيه مش عارفين نعملها، يعني الاوامر اللي هي الف ب في الدين لسه بنتناقش فيها، البس الحجاب ولا البس الحجاب، اخد فلوس حلال ولا اخد فلوس حرام، اعمل حواجبي ولا ما اعملهاش، يعني لسه بنتناقش في الاوامر اللي انتهت 1400 سنه في القران. انا بتكلم على ما بعد الاوامر اللي هي التضحيات والعطاء. فاحنا ليه واقفين بنحارب وننحي في قلوبنا في الدروس عشان نجيب بس امر ربنا اللي هو البس حجاب صح، ويا بنتي ما فيش داعي للكذب والنميمه والغيبه، طيعي زوجك، بري امك، الاساسيات اللي هي موجوده، الاوامر اللي هنسال عليها من يد الله، لسه بننحي قلبنا وبنجيب من قلبنا عشان نعملها ومش عارفين. تلتزم من الظاهر وتلبس لي الحجاب ولا هي بعد كده قاعده في الغيبه والنميمه، تمسك لسانها ولا هي ماشيه غلط، تحفظ كده، عمالين نجيب من هنا تقع من هنا، تجيبيها من هنا تقع من هنا. الناس مش قادره تستقيم في الاوامر، ما بالك دول كانوا بيعملوا امر الله كلها على اعلى مستوى والنوافل وطيب الليل لغايه لما رجليهم تتقطع، وصلاة وذكر وكده. بس ايه ده كمان النبي كان بيعامل كان على العطاء والتضحيه، ما كانش بيتناقش معاهم في فعله امر ربنا، الموضوع منتهي، كان يسمع الامر خلاص انتهى، نزلت ايه الحجاب كله، رايتهن على رسولنا كالغربان. ليه كده يا عائشه كده اول ما نزلت ايه الحجاب حط مسلمه بتقول له تعالى رايتهن على رسولنا كالغربان، رسولنا كالغربان يعني من كتر ما الحجاب نازل ساترها شكل الغراب الاسود ونازل عليه متغطي فوق لتحت. ايه الكلام ده؟ ما كانش عندهم تفاوت، الكلمه ينزل امر فورا نفذ فورا نفذ. كان النقاش وكانت الجدال بقى مين هيضحي اكتر من مين، ومين هيبذل اكتر، ومين اللي هيعطي، ومين اللي هيضحي، ومين اللي هيموت، ومين اللي هينبذل فلوسه اكتر. كان بيتكلموا في التضحيات، احنا لسه بكفين تحت خالص في الارض بنحكي في الاوامر ننفذ ولا منفذ نعمل. فطبعا فرق بينا كتير، بس المشكله ان احنا كما قلت كلنا هنبقى يوم القيامه في ارض المحشر، كلنا رب واحد اللي هيحاسبنا، وميزاننا هيتوزن باعمالنا اللي هي كلنا مامورين بيها. هي دي مشكله، ان هو شرع واحد ودين واحد، وكلنا نسال على هذا الشرع، وكلنا نسال على هذا الدين. فالموضوع الحقيقه يعني شديد. هل النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش بيدعي لهم؟ لا كان بيدعي لهم، كان بيدعي لهم بس مش قدامهم، هو قدامه بيقول لهم اصبروا واحتسبوا، وكان بيدعوهم بعد كده وبيسال الله سبحانه وتعالى لهم ان هو التمكين والنصر. وفعلا والله سبحانه وتعالى وعدهم بالتمكين وعدهم بالنصر لما يعبدوا الله ولا يشركوا به شيئا، كما جاء في القران في ايات كثيره ان وعد الله سبحانه وتعالى العباد بالنصر بايه؟ لما يعبدوا الله على الحقيقه، ما فيش شرك، ما فيش نفس، ما فيش دنيا، ما فيش انشغال، خلاص الله يطلع على القلوب والعليم يظهر في القلوب هذا الحب وهذا التوحيد، يأتي النصر. لكن ما دون ذلك فلا. الحاجات الإيمانية اللي بنتعلمها من يعني من النبي صلى الله عليه وسلم كان بيعامله مع أصحابه إنه يعلموا إنه سنة الابتلاء الماضية كما قال الله سبحانه وتعالى حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا أمن هم يفتنون، لابد من الفتنة. ليه من الفتنة؟ عشان يمحص المؤمن ويمحص ويظهر المؤمن من الكافر، ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة، عشان اللي هيهلك يهلك عن بينة واللي هيحيى يحيى عن بينة. يعني الإنسان صاحي كده وملتزم وزايبة أتى بأمر الله، واللي هلك هلك عن بينة. هلك عن بينة يعني إيه؟ يعني جاله الحق وجاله الإنذار والإعذار وكل ده، مع ذلك هو أصر على عنازي وعلى معاصيه، يبقى هلك عن بينة الله سبحانه وتعالى. فتاني ينزل ابتلاء على العباد عشان التمحيص والغربلة، صراع بين الحق والباطل، تعرف إنه ماضي ولا يمكن يتوقف، ولا يمكن أعداء الدين هيسكتوا. لو شفنا صور العذاب والنكال والمفاوضات اللي كانوا بيعملوها على النبي صلى الله عليه وسلم زمان، طب وشفتيها دلوقتي ايه الفرق؟ الفرق ان زمان كان الصور النكال والعذاب واللي بيعملوه فيهم بصور معينه، تغيرت الصور. يعني دلوقتي مش حد مثلا من الاعداء بيجيب حد يجرجره ويحبسه ويسجنه ويقطعه، الا بقى اللي بيحبسوه ويسجنوه، لكن في العادي اتقلبت الصوره بقى، همز ولمز وبرامج في التلفزيون وبرامج مش عارفه ايه، ويطلع لك واحد دكتور عشان يشككهم في الدين، والتاني يتريق عليهم وتهكم وارهابيين وما دون اللي هم بيعملوه يبقى ارهاب. عشان ايه؟ عشان يعرفوا ان ده على خطا وعلى باطل وارهاب، ومش عايز يقول ان هو كره الدين، مش قادر يقولها صراحه، ولا قادر ان هو عدو للدين، ولا بيكره الله ورسوله، ما يقدرش يقولها خلاص، لكن كذب على نفسه وصدق ان هو بيحارب الارهاب وهو بيحارب الله ورسوله، مش عاجبه الدين بس مش قادر يقولها صراحه. فقال لك احنا بنحارب الارهابيين، ما نقدرش نسيبهم ماشيين بالطريقه دي، هيعملوا كذا وكذا وكذا. فسنه ماضيه، صراع بين حق وباطل، ولا يمكن ابدا هيختلف، وكل داعي هياتي وكل واحد هيعلن اسلامه او التزامه لابد يعلم انه من وراء هذا الاسلام ومن وراء هذا الالتزام هياتي ابتلاء. لو انا مش مستعديه لخوض المعركه فانسحبي من الاول، لابد هدخل في هذه المعركه، ولابد هجد الهمز واللمز والتريقه والتهكم، وكل ما اراد الله بك خير هتلاقي الابتلاء اشد، كل ما اراد الله بك خير هتلاقي الابتلاء اشد، لانه يعلم انه تتحملي هذا الابتلاء، مش هيبتليكي اكتر من طاقتك، هيبتليكي على قدر دينك، كل ما كان دينك فيه قوه وصلابه هينزل ابتلاء شديد. عشان ايه الحكمه يعني؟ وانا بقى مع الله عشان الله اراد بك خير واراد بك منزله عاليه واراد بهؤلاء المنازل العلى والدرجات العلى، فالعمل يكون ايه؟ العمل انه الله يكرمهم بهذا الابتلاء، يكرمهم بالابتلاء كرم ومنحه من الله، الابتلاء للمؤمن منحه وكرم وتفضل وعطاء. عشان كل ما كنت مؤمنه وابتليتي فعلام ان الذنوب بتخلص والله سبحانه وتعالى بيعاديك في الدرجات، فدي منحه من الله شديده وكبيره وعظيمه. بعد كده بعد كل الهنات بقى والعذاب والنكال اللي وقع عليهم وما فيش فايده، خلاص النبي صلى الله عليه وسلم عمل معاهم اقصى ما عنده، دعاهم بالحسنى، اكرمهم، دعا خفيه وهي في سريه، وبعد اعلن الدعوه، وبعدين نبههم، عمل كل ما عنده. والصحابه تحملوا عذاب ونكال والوان من العذاب والنكال لا يتحملها بشر، كل ده ما فيش فايده، اشتد عليهم العذاب جدا، قريش بدات تتاثر عليهم وتظهر العداوه بقى والبغضاء من افواههم ومن تصرفاتهم، وما فيش حيله. النبي صلى الله عليه وسلم شاف ان المساله اكبر من طاقه الناس، يعني الموضوع بقى كبير، فقال لهم وامرهم ان هم يهاجروا الى الحبشه، قال لهم هاجروا بقى الحبشه، لان مساله بقائكم في مكه يبقى صعب جدا، موضوع صعب، افترى من قريش رهيب، بداوا يتاسدوا عليهم ويتكتلوا عليهم، دعوا النبي صلى الله عليه وسلم مش عايزينها تنتشر، فامروا ان هم يهاجروا الى الحبشه، كما قال الحافظ هاجر المسلمون مكه الى الحبشه، وكان وقوع ذلك مرتين، الهجره الحبشه انت عارفه مرتين، الهجره كانت في سنه واحده، سنه خمسه من الهجره، المره الاولانيه كانت في رجب في السنه الخامسه من الهجره، المره الثانيه كانت في نهايه في اوائل في شوال تقريبا او بعد كده، يعني كانوا في تقريبا في نفس السنه بينهم شهور او حاجه. نعم من البعثة، أنا قلت إن هجر، لا معلش زلت لساني، لا طبعا السنة الخامسة من البعث النبي صلى الله عليه وسلم، المبعث النبي صلى الله عليه وسلم، السنة الخامسة المبعث النبي هاجروا إلى الحبشة، دي الهجرة الأولى في شهر رجب، كان خمسة من المبعث، وأنا أول من هاجر معهم 11 رجل وأربعة نسوة، كانوا أربع نساء و11 رجل بس، عدد قليل جدا اللي قدر يهاجر، وقيل امرأتان وقيل كانوا أكثر من 12 رجل، يعني العدد مختلف لكن في الحدود دي 11 12 أربعة نسوة اثنين، ما كانش عدد كبير. خرجوا ايه؟ خرجوا مشاة لغاية البحر، خرجوا مشاة لغاية البحر، وبعدين استأجروا سفينة، استأجروا سفينة، انتوا عارفين حبشة يعني ناحية جنوب افريقيا كده، فطب ما كان بعيد عن، احنا في مكة، مكة تعتبر في قارة آسيا، طب انتقال قارات، فاستأجروا سفينة بنصف دينار، وذكر ابن إسحاق أن السبب في ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه لما رأى المشركين يؤذوهم زي ما بقول لا يستطيع أن يكفيهم، مش قادر خلاص ولا قادر يمنعهم، قال لهم إن فيه ملكا ملكا لا يظلم أحد، قال لهم فيه في الحبشة ملك ما بيظلمش حد، لو رحتوا له هذا الملك يعني معروف عنه العدل، معروف عنه الإحسان، معروف عنه حسن الخلق، وشوف الحاجات اللي النبي كان يعرفها عن النجاشي، قال ايه؟ قال انه ما ظلمش حد، والانسان اللي بيبقى له مكانه وربنا سبحانه وتعالى اراد به خير لازم هتلاقيه في جاهليته عنده صفات حلوه، مش ممكن هتلاقي كده شيطان، صعب، لازم هتلاقيه في الجاهليه كان عنده صفات حميده، فقال لا يظلم عنده احد، فلو خرجتم اليه حتى يجعل الله لكم فرجا، فكان اول من خرج معهم منهم مين؟ عثمان بن عفان، وكان معاه زوجته اللي هي رقيه بنت النبي صلى الله عليه وسلم، واخرج يعقوب بن سفيان بسند موصول من انس قد ابطا على رسول الله صلى الله عليه وسلم خبره، فقدمت امراه فقالت لقد رايتهما وقد حمل عثمان امراته على حمار، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سحبهما الله ان عثمان لاول من هاجر باهله بعد لوط، اول من تحرك وكان الهجره كان عثمان، وكان مع زوجته اللي هي رقيه، عثمان اول شفاء النبي عليه، فقد حمل عثمان امراته على حمار، والحديث صحيح، وكلمه امراه تاتي كتير في القران من ضمن بعدين هقولها في التدبر، انه من ضمن الشطحات اللي في التدبر، يقول لك اي كلمه امراه في القران تبقى بينها وبين زوجها شقاق، واستشهدوا بامرأة فرعون واستشهدوا بامرأة نوح ولوط، وقال لك أي كلمة فيها امرأة يبقى معناها إيه؟ يبقى المرأة هنا في بينها وبين جوزها مشكلة، عمالين يخربوا في عقول الناس. طب دي عثمان بن عفان، النبي قال وامرأته. طب وبعدين؟ وأم سليم قال فدخلت الجنة فرأيت امرأة أمامي وكانت امرأة، فرأيت أم سليم أمامي كانت، عشان بس يبين لك الخراب اللي عمالين يعملوا الناس. كل ما تلاقي امرأة في القرآن أو في السنة تعرف إن بينها وبين زوجها مشكلة، لكن لو امرأة لكن اللي بينها وبين زوجها حاجة ما يتقالش امرأة تقول زوج، يبتدي يجيب لك حاجة كام آية من هنا كام حاجة، والناس مش ملمة بالأحاديث والآيات، يقول لك أه صحيح ما شاء الله، إيه ده فاتحة مبين، الله أكبر. لا لا ده مقاسي، لا ده أنا هجيب لك من ده كتير بس المجال مش وقته يعني، بس عشان لفت نظري عثمان وامرأته، يعني عشان أقول كل ما تيجي امرأة يبقى في بينها وبين زوجها شقاق. الله المستعان. طيب أراد أبو بكر الصديق الالتحاق بالمهاجرين إلى الحبشة في هذه الهجرة الأولى. أبو بكر الصديق عايز يروح مع اللي هاجروا إلى الحبشة الهجرة الأولى بعد اشتد طبعا أذى قريش عليه، برضه ما سابوهوش أبو بكر الصديق ما سابوهوش، اشتد أذى قريش عليه رغم إن هو لمكانه ورغم إنه غني ورغم إنه زيد برضه ما فيش فايدة، هاجموا عليه. فعن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت لم أعقل أبوي قط إلا هما يدينان الدين، قالت يعني أنا لما كبرت ما شفتهمش إلا على دين النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يمر علينا يوم إلا يأتينا فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم طرفي النهار بكرة وعشية. فلما ابتلي المسلمون خرج أبو بكر مهاجرا نحو أرض الحبشة حتى إذا بلغ برك الغماد لقيه ابن الدغنة وهو سيد القارة، قال أين تريد يا أبا بكر؟ فقال أبو بكر أخرجني أخرجني قومي فأريد نصيحة في الأرض أعبد ربي. قال ابن الدغنة فإن مثلك يا أبي بكر لا يخرج ولا يخرج. كان أبو بكر الصديق لما أزوه قال خلاص أنا هاخد بعد وأسافر وأمشي بقى في حتة تانية. فلما التقى بهذا الرجل قالوا أنه رايح فين؟ قال له أروح في أي حتة، نسيب مكة أروح في أي حتة، أنا خلاص تعبت وأزوني قومي أذى شديد. فقال لا أنت سيد القوم اللي زيك لا يخرج ولا يخرج، يعني لا تخرج أنت ولا هم يخرجوك، سواء هم اللي طردوك او انت عايز تخرج هرب، اللي زيك ما يعملش كده. انك تكسب المعدوم وتصل الرحم وتحمل الكل وتقري الضيف وتعين على نائب الحق، برضو بدا يذكر مناقبه الجميله، قالوا تصل الرحم وبتكسب معدوم تعطي المعدوم وتحمل الكل يعني تحمل اثقال الناس واعبائهم، وتقري الضيف يعني تكرم الضيف وتعين على نائب الحاجه، لو انسان عنده نوائب في سواء كان غني او كده بتعينه وتساعده، اي انسان يصيبه مصيبه يعني. فانك لك جار ارجع واعبد الله ربك ببلدك. فرجع وارتحل معه ابن الدغنه، فطاف ابن الدغنه عشيه في اشراف قريش، قال له ارجع ومالكش دعوه، انت عندك واحد هيحميك، وبيتكلم عن نفسه يعني. فلما قال له كده قال طب خلاص، قال له ارجع وانت تبقى عندي في جاري، انا هحميك ومالكش دعوه خالص بقريش. فرجع ابو بكر الصديق وخرج في اشراف قريش فقال لهم ابن الدغنة بقى، قال لقريش ان ابا بكر لا يخرج مثله ولا يخرج، وقف في وسطهم قال لهم الراجل ده ما ينفعش، بص الشهامه اللي كانت عند العرب، خلي بالك الراجل ده كافر يعني مش مسلم، انت فاهمه؟ وابو بكر الصديق المفروض هو مسلم يعني ما في بينهم عداوه او على الاقل ما ينصروش، لكن مش زي مستنكف انه ممكن راجل يكون عيلته كبيرة وناس وكان أصله عزيز في قومه يتبهدل مش قادر يتحملها. بص الشهامة، الشهامة كانت عند العرب، الشهامة كانت عند الكفار، مش موجودة عند كتير دلوقتي من المسلمين. فقال لا ده اللي زي ده لا يخرج ولا يخرج، ازاي عايزين تخرجوه؟ أتخرجون رجل يكسب المعدوم ويصل الرحم ويحمل الكل ويكرم الضيف ويعين على نوائب الحق، انت عايز تخرجوا رجل فيه الصفات دي؟ فلم تكذب قريش بجوار ابن الدغنة وقالوا لابن الدغنة مر أبا بكر فليعبد ربه في داره. قالوا طب خلاص التانيين برضو عندهم شهامة رغم انهم كفار وبيعذبوا المسلمين بس برضو عندهم شهامة، لما عرض عليهم الصفات قالوا ده بيدي المعدوم ويكر الضيف ويعمل ويعمل وبيساعد الناس وبيساعد، تحس خرجوا راجل زي ده، التانيين ضربوه برضو في دماغهم لا لا مش من الشهامة الواحد يعني ليه؟ قالوا طب خلاص مش هنخرجه عشان دي فيها اهانه الرجل العزيز في قومه، خليه قاعد في بيته يعبد ربنا ما يخرجش من البيت بتاعه. فليصلي فيها وليقرا ما شاء، عايز يصلي يقرا قرانه في بيته ما يخرجش، مش هنطلع عشان ما ينفعش. الشهاده تمنعنا ان احنا نطرد او نخلي رجل زي ده يخرج من بيته او من بلده يعني. ولا يؤذينا بذلك ولا يستعلينا عليه. ما يؤذيناش بالقران بتاعه والصلاه، الصلاه بالنسبه له القران اذى. يا الله. والله دلوقتي كده برضه، تعالي كده بص ناس في الصف او عصاه وقعدي كده شغالي مع قران او سامعين قران. طب بس فين، بس مش عارفين نتكلم، اصل احنا بنتكلم والقران شغال، فبس احنا مش عارفين نسأل. يعني هي مش عايزه تقول لك مش عارفه تسمع قران، عايزه تقول لك بس القران واحنا بنتكلم. طب ما تبطلي كلام، لا تتكلم وتقفل القران. ها هي مش عايزه تسمع قران ولا تستمر في السماع، فهو ما يؤذيناش لا في صلاته ولا القران، يقعد في البيت يصلي زي ما عايز يقرا قران، وما يؤذيناش ولا يستعلن علينا، ما ينفيش يعني يظهر هذا الاعمال. فانا نخشى ان يفتن نساءنا وابناءنا. خلي بالك من العله، ما يعليش صوته بالقران، ما يصليش وصوته ما يعليش. قال ليه؟ ما يستعلاش علينا، عشان احنا خايفين يفتن النساء ويفتن ابنائنا. يعني هم يعتبروا دي فتنه وضلال، هو خاف يضل اولادهم ويضلوا نسائهم. فقال ذلك ابنه الدغنة لأبي بكر، راح رجع له وقال له قريش شروطها كذا وكذا، انت عايز تقعد معاهم؟ طب خلاص، هو مش هيزوك ولا حاجه، شرط قرانك وصلاتك تبقى في بيتك، لا تعلي صوتك بالقران ولا تصلي بصوت عالي ولا تخرج من المسجد، عشان هم خايفين انك تاذي النساء بتوعهم يتفتوا بيك واولادهم يدخلوا في دينك، وده بالنسبه لهم مصيبه يعني. فابو بكر الصديق قبل هذا الدعاء، على احسن ما يسيب البلد خالص. فلبس ابو بكر بعد ذلك يعبد ربه في داره، ولا يستعلين بصلاته ولا يقرا في غير داره. ثم بدل ابي بكر فابتني مسجدا بفناء داره. قال طيب انا مش عارف اصلي كده، بص الرجاله كان عندهم من البلد الصلاه في المسجد، فلما حرموه ان هو يروح المسجد قال ايه؟ طب انا هبني مسجد جوه البيت. شايفه؟ بقول لك لا مش لازم الراجل يروح يصلي في المسجد يعني. هو كان بيصلي في بيت، ده ليه ظروف قاهره، ده مقهور، ده مغلوب على امري، هو ما فيش بيده ان هو يروح المسجد، منعوه قهروه ان هو يخرج من البيت. قاعد يدور على حاجه عشان يعمل مسجد، انه مش قادر يعبد ربنا في البيت، مش عارف يصلي في البيت. فالعصر راح نازل وايه؟ وبنى في فناء داري مسجد، وكان يصلي فيه ويقرا القران، فيقذف عليه نساء المشركين وابنائهم، وهم يعجبون منه وينظرون اليه. وكان ابو بكر رجلا بكاء. هو كان في المسجد يصلي يلاقي ان الستات جول امم، وبيصلي صوته في جول يتكونوا عليه، والولاد يتكلموا عليه، عاجبينهم ابو بكر، يشوفوه من بعيد وسامعين صوته وعجبين بصوت ابو بكر وطريقته، ويقول كان راجل بكاء. بكاء، اين البكاؤون؟ اين البكاؤون عند تلاوة القرآن؟ اين البكاؤون عند تدبر القرآن؟ اين البكاؤون في الصلاة؟ اختفى بقى قليل. فين وفين لما يجي البكاء في الصلاة؟ فين وفين لما يجي البكاء عند آية؟ لكن ده بيقول لك الراجل بكاء، مبالغة في البكاء، كثير البكاء عند تلاوة القرآن وعند الصلاة، قلب خاشع وحاضر ومليء بالإيمان والحب، بكاء. فهذا البكاء أثر في من حوله وما دعاهمش، دعاه بعملهم. كانوا الدعوة عند السلف بأعمالهم بأشخاصهم، الدعوة عندنا احنا بالكلام، لا هم كان عندهم بأفعالهم، هي أفعالهم وحدها دعوة، ماش حاجة. هو كان بيقف في الصلاة يبكي، النساء يسمعوا صوت البكاء، والولاد والرجالة يسمعوا صوت البكاء، ويشوفوا الخشوع يدخلوا في الدين على بكاء بس خلاص، ولا دروس ولا تحضير ولا مجالس ولا معاهد ولا حاجة خالص، بس يكتفي عمله يدخل الناس يوم الله في دين أخواته. مش عمالين يجيب من قلبنا سنين وسنين، لا خلاص هو عمله نطق عمله. فكان رجل بكاء لا يملك عينه إذا قرأ القرآن، وأفزع ذلك أشراف قريش من المشركين، كان عاملهم فزعة. ليه؟ عارفين الإنسان لما يبقى صادق هيبقى مؤثر، أول ما تلاقي حد صادق عارف إنه هيبقى مؤثر ويأثر في الناس، هيأثر في الناس ومش عايزين التأثير ده، هم عايزين الناس ما تتأثرش بيه، فعملهم فزعة. وجود أبو بكر في وسطهم وبكاءه الكثير في القرآن عملهم فزع، فأفزع قريش هذا المشهد يعني. وفسألوا ابن الدغنة فقدم عليهم فقالوا إن كنا أجرناك أبي بكر، إن كنا أجرناك أبي بكر بجوارك، يعني إحنا خلينا أبو بكر في جوارك في حمايتك، على أن يعبد ربه في داره، فقد جاوز ذلك، فابتنى مسجدا بفناء داره فأعلم بالصلاة والقراءة فيه، وإن قد خشينا أن يفتت نساءنا أبناءنا فنهيه، فإن أحب أن يقتصر على أن يعبد ربه في داره فعل، وإن أبى إلا أن يعلم بذلك فسأله أن يرد إليك ذمتك فإنا قد كرهنا أن نغفرك ورسنا مقررين لأبي بكر الاستعلان. قال له شوف احنا اتفقنا معاه وقلنا له هيبقى في جوارك شرط، صلي يقرأ القرآن بدون ما يعلن. دلوقتي راح بنى مسجد وصوته عالي وبدأ يقرأ بالقرآن ونسائنا أولادنا هيفتتنوا بيه. قول له حاجة من الاثنين، واحنا مش عايزين يعني نخزلك أمامه، ما يصحش. شوف بقى كلام الرجالة، ما يصحش. روح قول له حاجة من الاثنين، لا ينفذ الشرط الأولاني إن هو يقرأ القرآن وقعد في بيته ساكت، لا إما إن احنا العهد اللي بيننا وبينه والذمة اللي بينك وبينه دي ما تلزمناش وخلاص احنا نتصرف بقى معاه زي الأول. قالت عائشة فأتى ابن الدغنة إلى أبي بكر فقال قد علمت الذي عقدت لك عليه، فإما أن تقتصر على ذلك وإما أن ترجع إلى ذمتي، فإني لا أحب أن تسمع العرب إني أغفرت في رجل عقدت له. فقال أبو بكر فإني أرد إليك جوارك وأرضى بجوار ربي عز وجل. الله، أنا حاجة من الاثنين، شوف لا تسمع وتنفذ اللي بيني وبينك، لا إما أنا خلاص أنا ما اتفقناش على كده، أنت كده خلفت الاتفاق وصوتك عالي وقريش بيعاتبوني فيك، فاختار حاجة من الاثنين، يا إما تفضل معايا وصوتك يوطى ما يعلاش في القرآن، وإما إن أنا خلاص أنا كده ما أنتش في جواري وما يعملوا اللي عايزاه. قال لا اخترت جوار ربي، مش هيعملوا فيها يعملوا يعملوا خلاص مش مهم. قال أو مش قادر يكتب صوته في القرآن، مش قادر يصلي بصوت منخفض، مش قادر هو ما يعلنش، قال هعمل ده واللي يحصل يحصل، مهم مش أبو بكر وفعلا انطلق في الإسلام. إسلام عمر بن الخطاب رضي الله عنه على خروج من من خرج من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى الحبشة. ابن مسعود يقول كلام جميل، يقول إيه؟ ما زلنا عزة منذ أن أسلم عمر، هو الحديث البخاري، ما زلنا عزة منذ أن أسلم عمر، يعني كان دخول عمر في الإسلام عز الإسلام وقوة، قوة وعز غريب. شوفي حتى انه في قصة عبد الله بن عمر قال سمعت عمر، ما سمعت عمر لشيء قط يقول اني لا اظنه كذا الا كان كما يظن. ابن عبد الله بن عمر ابنه يقول عمري في حياتي ما سمعت عمر يقول حاجة اظنه كذا الا كما يظن. كان عنده فراسة، كان عنده فراسة شديدة، وكان عنده ملهم ومحدث كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، كان في الامر محدثون فانه عمر، وكان يرغب في الشيء فالله يجري الحق على لساني وعلى قلبي فتنزل آيات قرآنية يوافق مراد عمر. قال النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إنه يدخل على زوجاتك البر والفاجر لولا أن يحتجب تنزل آيات الحجاب. يا رسول الله لو اتخذنا مقام إبراهيم وصلى تنزل واتخذ مقام إبراهيم وصلى. يا رسول الله كل ما يجي على باله حاجة ها الله جرى على لسانه الحق وعلى قلبه. أسأل الله يرزقنا قلوب سليمة، يعني لا يتكلم إلا بحق لأن قلبه مليان حق ما فيهوش باطل، القلب سليم نزع منه الشهوات والشبهات اصبح قلبا سليما ما فيهوش اي حاجه خاصه. كل ما تكلم بكلمه اما ان هي الله الامور اللي يتمناها الله ينزلها في القران، واما ان هو يطلع توقعه صح، وحاجات كتير طبعا عمر منقب كثيرة لعمر. المهم يعني بيقول بينما عمر جالس اذا مر به رجل جميل فقال لقد اخطأ ظني. فهو دايما لما بيظن في حاجه بتطلع صح، فعدى عليه رجل شكله حلو كده هو ظن في حاجه تانية فبيقول لقد اخطأ ظني او ان هذا على دينه في الجاهليه. قال الرجل ده انا ظني اخطأ فيه، لا اما هو على دينه في الجاهليه لا اما مش مسلم في حاجه غلط، يعني تصوري فيه لا مش ان هو مسلم في حاجه، فا او كان كاهنا على يعني على الرجل يعني او كان كاهنا. قال حاجه من الاثنين، الرجل ده مش مسلم لا اما ما زال على دينه بيقول كده، لأن الرجل ده كان كاهن بيتكهن لأهله في الجاهلية. فدعي له يعني ندعو على الرجل ده فقال له ذلك فقال ما رأيت اليوم أصدق به رجلا مسلما، اللي أنا شفته ده أنت مش شكل واحد مسلم فيه إيه؟ قال فإني أعزم عليك إلا ما أخبرتني. قال قد كنت كاهنا في الجاهلية. قال له أنت داخل عليك كده أنا بقول ده مش مسلم أنت إيه؟ قال له لا أنا مسلم بس أنا كنت فعلا كاهن القوم في الجاهلية. شوفي بقى الكلام، كانوا في الجاهلية. قال فما أعجبتم فما أعجبوا ما جئت به ما جاءت بها جنيتك. قال له يعني إيه أكتر حاجة تعجبت منها اللي الجنية بتاعتك اللي أنت معاك يعني وبتتكهن لك جاءت لك به. قال بينما أنا يوما في السوق جاءتني أعرف فيها الفزعة، مرة قعد في السوق ولقيت الجنية بتاعت اللي هو صحيح الشيطان اللي معاه جنية يعني الشياطين ممكن تكون جن أنثى أو ذكر، فانا جت الجنيه بتاعتي عندها منزعجه جدا، اللي هي بتجيب له الاخبار ويتكهن ويتكهن القوم. فقالت: الم ترى الجن ابلاسهم وياسهم بعد انتكاسهم ولحوقهم بالقلاس واحلاسهم. قالت شويه كلام ملعب كده، تقول دخل عليها في السوق وقاعد، فالجنيه جات له وقالت له وهي مفزوعه في الان مفزوعه في البلاء في ايه؟ قالت له: انت ما شفتش الجن وابلاسهم، الابلاس يعني ابلاسهم من ويأسوا ويأسهم من بعد انتكاسهم من انتكاس القلاب ولحوقهم بالقلاس، القلاس اللي هي النوق الصغيره، يعني الجن ابلست ويأست وتقلست وانقضت في مكان ورحت بالنوق الصغيره، يعني مش عارفه تتحرك، يعني عايزه تقول لهم الجن مش عارف يشوف شغله زي الاول. تعرفين الجن بيسترق السماء قبل المبعث النبي صلى الله عليه وسلم، يسترق السماء على السماء يشوف ايه الاخبار اللي نازل بيها على الارض الملائكه، يسرق المعلومات دي ويروح على الكهان يقول لهم واحد اتنين تلاته، الكهان يرموا الكلام ده على الناس فالناس تعتقد في الكهانه ويبتدوا يقول لك بس الشيخ والبتاع. والى الان طبعا مع اختلاف في السرقه ما بيسرقوش الوحي لكن بيسرقوا بعض اخبار السماء، ويروح الكهان يرمي على لسان الكاهن كلمه ولا كلمتين والكاهن يضم عليها 100 كذبه ويدخل له الشخص يستزل ويضحك عليه. فقالت له: انت مش شايف ابلاسهم وياسهم وانتكاسهم ولحوقهم بالقلاس واحلاسهم، الحلس اللي هو واحلاسهم الحلس اللي هو الفرش اللي بتتحط فوق الجمل، الفرش فرش يحطوه في الحصان والجمل اسمه حلس. قال: مش شايف اللي حصل لهم وانهم انتكسوا وقعدوا في مكانهم مش عارفين يشتغلوا، انت مش حاسس ان في حاجه غريبه؟ قال عمر: صدق، بينما انا نائم عند الهتهم اذا جاء رجل بعجل فذبحوه فصرخ به صارخ، لم اسمع صارخا قط اشد صوتا منه يقول: يا جليح امر نجيح رجل فصيح يقول لا اله الا الله. فوثب القوم، قلت لا ابرح حتى اعلم وراء هذا الخبر من نادى بهذا الخبر. انا كنت وهم جايين عايزين يذبحوا حاجه للالهه بتاعتهم، بيذبحوا بيقدموا قربان للالهه، فهم بيذبحوا للاله سمع رجل بعيد بيقول يا جليح، الجليح هو حاجه واقحه يعني، امر نجيح راي صائب رجل فصيح اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا اله الا الله، يعني جاي يقول لهم الجن بتاعهم بتذبحوا للاصنام، اصنام ايه اللي انتوا بتذبحوا لها؟ ده في موضوع كبير قوي، اصحى يا غبي انت وهو، ده في رجل صائب نصيح بلسان فصيح يعني عنده لباقه وعنده لغه عربيه يقول لا اله الا الله. فعمر بيقول قلت فواسبه قلت لا ابرح حتى اعلم وراء هذا، ثم نادى يا جريح امر نجيح رجل فصيح يقول لا اله الا الله. فقمت فما نشبنا ان الى هذا الا ان هذا نبي، فنشبنا يعني ولبسنا الا عرفنا ان هذا نبي. اول ما جالهم خبر النبي الجن تخبطت، حصل ازعاج، صرخوا بصوت عالي، بدأ يقولوا انتوا فين بتروحوا فين، شويه انضموا لل يعني ملازمين الاحلاس ملازمين للنوق مش عارفين يشتغلوا يعني شغلهم مش اشتغلوا، وصرخوا لما لقى حد بيذبح قالوا انت بتذبح لمين، خلاص الموضوع ده انتهى بجاء محمد. الشاهد ان الامام البخاري اورد القصه دي في اسلام عمر لانه بيقول ان هي كانت سبب في اسلام عمر، سبب في اسلام عمر. القصة مش صحيحة، قصة إسلام عمر لما دخل على أخته وزوجها ولقت في إيده لقى فينا صحائف فيها صورة طه وبعدين ضربها وقالت له لا مش تمسكها لما تقتنع، القصة لا تصح. السحب إحنا قلنا أسلم بعد ما سمع خبر القوم وعرف إنه النبي صلى الله عليه وسلم آتي وإنه في صدره انشرح لسماع النبوة وعرف إنه في حاجة غريبة، لأن الجن نفسها اختلفت والجن نفسها حصلها اضطراب والجن نفسهم حصل بينهم قلق، واللي كانوا بيتعاملوا مع الجن ومع الكهان اخبروهم ان في حاجه مش زي ما قلنا حتى في بدايه الدروس خالص ان حصلت غريبه وان في شيء امر عظيم جدا حصل وان في نبي هيظهر في هذه الامه، كل ده كان سبب في اسلام عمر. ايضا من اسباب اسلام عمر دعاء النبي، ليه؟ النبي كان بيدعي باسلام عمر ليه؟ لانه عن عمر بن الخطاب ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم اعز الاسلام باحد هذين الرجلين اليك، احب هذين الرجلين اليك، اللهم اعز الاسلام باحب هذين الرجلين اليك، واحد من الاثنين ابي جهل او عمر بن الخطاب، يقول له يا رب اللي احبهم اليك اعز الاسلام بينهم، او جهل كان ذا شوكه وقوه وكان ليه مكانه في قومه، وعمر بن الخطاب كان قوي جدا في الجاهليه وبرده شوكه وقوه، فقال يا رب اعز الاسلام بحد من الاثنين احبهم اليك، ابو جهل او أبا جهل أو عمر بن الخطاب، فعز الله سبحانه وتعالى إسلام عمر. وعبد الله بن عمر قال لما أسلم عمر اجتمع الناس عند داري وقالوا سبق عمر، سبق يعني أشرق ورجع فيه، وأنا غلام فوق ظهر بيتي، فجاء رجل عليه قباء من دباج فقال قد سبق عمر فما ذاك، فأنا له جار. قال فرأيت الناس تصدعوا عنه فقلت ما هذا؟ قالوا العاص ابن وائل. طبعا الحديث البخاري، وكان بالنسبة لهم صدمة كبيرة جدا ان عمر كان شرير، وما كانش حد يقدر على عمر، لا يقدر يعذبوه ولا يقدر يهنوه ولا يقدر يضربوه ولا يقدر على حاجة خالص. عمر كان شديد وكان ليه قوة وكان ليه شوكة وكان ليه أموال، كان عزيز في قومه يعني. فطبعا ده بالنسبة له أسمل ظهر قريش، وطبعا يعني عذاب لقريش ان عمر بن الخطاب يترك دينهم ويدخل في الإسلام. ده معناه بيقولوا ان ده بيعلم ان ده دين الحق، وانه ده دين اللي الصواب، وان انتوا عارفين الضلال. وده اي انسان لما يكون في ديانه ويدخل الاسلام بيبقى قوته في الدين اقوى من المسلم الاصلي. يعني واحد مثلا امريكي ولا روسي ولا اي بلد اجنبي غير مسلمه ويدخل في الاسلام، امريكي مثلا يعني اسلامه قص يعني اسلامه، بتبقى قوه ونصر للدين اضعاف اضعاف واحد يخرج مسلم ولا انا مسلم ما انت منهم اصلا. لكن لما يكون واحد منهم، تشوف بقى قصص، ادخلي على النت وقريها حاجات جميله الحقيقه، قصص اسلام القواصيس اللي هم قص يعني القسيس، شوفي بقى قصه اسلامه، وشوفي واحد قسيس وقاعد في السنين في الكنيسه وبيتعبد وبيدعو وبياخد صكوك الغفران، ومع كده تلاقيه بقى يسلم ويحكي لك الترهات والخرافات والمصايب اللي كانت عندهم، تسمعي منه وتعرفي قوه الدين اكتر من تسمعي واحد مسلم بيقول لك لا النصرانيه دي مثلا دين مثلا فاسد او كذا او كذا. ما عندوش علم يعني، اللي عنده علم مش محتاج يسمع المدام ده. انا بتكلم لو مسلم عادي، العيال والشباب اللي بتتخبط ومش عارفين دينهم ولا قولهم من راسهم، واشين في الشوارع عمالين يقلدوا الكفار بلا هويه، الناس دي الداخليه، ما واحد بقى من كان في النصرانيه يسمعهم يعرف ان هو في نعمه كبيره، نعمه الاسلام، وان ما شكرش النعمه هتزال منه. فعمر بن الخطاب اسلامه كان قوه للدين وكان شوكه للاسلام وكان يعني نصر لدين الله. فطبعا ده عمر، وادركي بقى عمر والبلاء اللي بلاه في الاسلام والفتحات الاسلاميه اللي كانت على يد عمر، ويعني بلا بلاء حسن رحم الله عمر ورحم الله الصحابه الكرام ورضي الله عنهم. وبعد كده في طبعا هجره الى الثانيه، بعد كده هاجروا الى الحبشه مره ثانيه في نفس العام، وكانت هجره مع عدد اكبر وكان مع ناس اكبر وكان عدد اكبر برضو من اضطهاد قريش، لان استمروا في اضطهادهم واستمروا في تعذيبهم واستمروا في صد الناس عن دعوتهم واستمروا في الحاق الضرر بهم بكل وجه. فطبعا اضطر اعداد برضو مش قليله تهاجر الى الحبشه مره ثانيه، ودي فيها بقى تطول قصه هؤلاء المهاجرين مع النجاشي. نكتفي يعني بهذا القدر، جزاكم الله خيرا.